بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا ثلاث لحظات لا بد من ذكرها أيها الأحبة. الإسلام دين كامل، ومعنى كامل يعني الله سبحانه وتعالى أكمل دينه بحجة الوداع، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحتمل أن يفكر أحد بأن هناك نقصا في الإسلام والعياذ بالله. ومعنى كامل هذه فيها شمول وعموم، يعني كل فريضة في الإسلام وكل شعيرة من شعائر الدين هي بوضعها كاملة وباتصالها مع بقية الشعائر تؤدي هذا الكمال بعينه. هذه ملاحظة على السريع. الملاحظة الثانية، كل فريضة وكل شعيرة من شعائر الله لها حكمة ولها غاية. أحيانا الحكمة تكون قريبة للمعرفة، قريبة للأذهان، وأحيانا تكون الحكمة بعيدة تحتاج إلى أعمال فكر، لأن ربط هذه الفريضة بهذه الحكمة البعيدة تحتاج إلى إيمان ومعرفة وتقوى وتأمل وتفكر حتى تصل إلى تلك. شوف الترابط اللي موجود. الملاحظة الثالثة، نحن نعلم أنه لا صلاة إلا بطهور، من غير طهور يمكن أحد يصلي. الطهور مرة يكون وضوء ومرة يكون غسل. إذا الإنسان مجنب يغتسل، إذا الإنسان غير مجنب يتوضأ، إذا لم يحصل على ماء يتيمم، إذا كان مريض والماء يؤلمه يؤذيه يتيمم، إذا كان في سفر وليس له ماء يتيمم، إذا جاءه الغائط وليس له ماء أيضا يتيمم للصلاة، إذا لامس النساء يعني المباشرة وليس له ما يتيمم. لاحظ دقة التعبير. إذا دخولنا على الصلاة إما بغسل عن الجنابة وإما بوضوء وإما تيمم، هذه ثلاثة، ولا تجوز الصلاة بغير واحدة من هذه الثلاثة. يعني واحد لا يغتسل ولا يتيمم ولا يتوضأ لا يمكن أن يصلي، حتى إذا كان مريض، لأن القرآن يقول أو كان مريضا أيضا يتيمم بطريقة معينة، ممكن يقرب إليه تراب، ممكن يقرب إليه جسم فيه غبار، حتى إذا كان قماش عليه غبار يضربه هكذا ضربة واحدة بيده أو ضربتين ويتيمم. من قصاص الشعار إلى الحاجبين بيده هكذا، بعد ذلك يضع اليسرى على اليمنى، يعني اليمنى أولا، فبأي شيء تمسحها بباطن اليسرى، بعدين اليسرى بباطن اليمنى، وضربتان، ضربة واحدة للوجه والكفين والضربة الثانية للكفين فقط. هذا من المستحب طبعا أن تضرب ضربتين، وإلا هو في قضية الجنابة الضربتين واجبة، لكن في غيرها الضربة الثانية مستحبة، فواحد يجمع في كل الأحوال. أما الحكمة البعيدة وين؟ لاحظ، واحد لا يمكن أن يدخل على الصلاة بغير الطهور، بغير أن يكون على وضوء، وخصوصا المؤمن له حالة خاصة إذا كان دائما الوضوء. في بعض الناس الله يعطيهم هذه القدرة، يكون دائما الوضوء، رجال ونساء، حتى المرأة حتى وهي معذورة عن الصلاة تتوضأ، فيكتب لها الله سبحانه وتعالى أنها دائمة الوضوء في الأخبار الواردة. الحكمة، لاحظوا، الله تبارك وتعالى عندما يذكر الصلاة يبين أن الصلاة هي أم الفرائض، وأنها عمود الدين، وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بعد ذلك لاحظ، قبل الصلاة هناك العقيدة، أصول الدين التي مكانها في القلب. الصلاة مكانها في القلب لكن تظهر على الجوارح، فيشترط هنا قبول الصلاة بالولاية، بولاية علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهذه مقدمة للبحث، إذا نتأملها شوف ما هي. واحد ما عنده ولاية لأهل البيت، وعندما أقول لا ولاية له يعني يكون ناصبيا والعياذ بالله، يكون ناصبي، يتضايق من أهل البيت، يتضايق من أهل، حتى إذا يريد يذكرهم. هذا الدكتور اللي طالع في التلفزيون قبل يومين يتكلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وعلى آله، حتى من الأصحاب بعدين جاب أهل البيت، كثير عبقري حقيقة، يستحق 50 دكتوراه مو فقط دكتورة واحدة. القرآن الكريم يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وهذا يقول صلى الله عليه وعلى أصحابه وعلى أهل بيته. غريب غريب، يعني كأن الله سبحانه وتعالى هكذا، ما كأن الله أمرنا بمودة أهل البيت، هو هذا احترام لرسول الله، نوع من الجهل فقط ليس أكثر من ذلك. ألا لاحظ دقة التعبير أين هي؟ هذه الآية بالذات آية الوضوء، الآن ممكن واحد يبحثها بحث فقهي في مجال للبحث الفقهي، أنا أريد منها الغاية والحكمة، لأن المسلمين يتوضؤون بطريقتين، المذاهب الإسلامية لهم طريقة في الوضوء، ومدرسة أهل البيت طريقة خاصة في الوضوء. في مدرسة أهل البيت أن الوضوء يتألف من غسلتين ومسحتين، لأن الآية هذه المباركة فيها أمر بالغسل وبالمسح، فالذي يأتي ويغسل وجهه وأيديه ورجليه ويترك المسح معناه خالف الآية علنا. أتكلم عن لسان أهل البيت، وإلا واحد يمشي على مذهب الشافعي ماذا قال، الحنفي، المالكي، كل واحد على مذهبه إن شاء الله مقبولة صلاتهم. أنا أتكلم عن صلاتنا ووضوئنا، أنا إذا غسلت رجلي بدل المسح صلاتي باطلة، لأني خالفت الله والرسول وأهل البيت واللغة العربية، لأن الله يكلمني بلغة عربية، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وذكر بالآية الغسل والمسح، فما في معنى أني أنا ألغي المسح وأغسل بدل المسح، ما الله يتكلم معي بلسان عربي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، فإذا في غسل وفي مسح، صح ولا مو صح؟ كلمتين في القرآن، والمسح غير الغسل عربيا ولغويا وفقهيا وفكريا. الآن لاحظ المسألة وين تهت وكيف أنا يجب أن أحافظ على هذه القضية. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الإمام الباقر يقول أي تقومون من النوم لأن النوم مبطل للوضوء. أو إذا حان وقت الصلاة وقمتم إلى الصلاة فالصلاة واجبة والوضوء مقدمة للصلاة فأيضا الوضوء واجب مقدمة الواجب واجب. فاغسلوا وجوهكم هذا يبدأ الوضوء هكذا. المستحبات أني أغسل يدي أتمضمض ثلاث مرات أستنشق ثلاث مرات هذه كلها مستحبة. لكن المطلوب أني غرفة واحدة على الوجه صبة واحدة على الوجه. الآن الصبة الثانية مستحبة واحد يأتي بها على أساس الاستحباب هذا بحث آخر لكن الوجوب هو صبة واحدة ليس أكثر. أما إذا واحد يصب أكثر من صبتين بنية الوضوء فالوضوء باطل قطعا. إذا صب ثلاث مرات بنية الوضوء أما إذا يصب عدة مرات لكن ليس بنية الوضوء بعد ذلك ينوي صبة واحدة ماء وضوء صحيح. الآن لاحظوا المسألة وين. فاغسلوا وجوهكم هاي الوجوه وأيديكم إلى المرافق. المرافق إلى ما يقول يعني من الأصابع إلى المرفق هذا المرفق لأن إلى ليست للانتهاء إلى الانتهاء لازم تسبقها من الابتداء لازم تقول من الأصابع إلى المرافق سرت من البصرة إلى الكوفة كما يقول علماء اللغة العربية. لأنما هو يحدد المكان فقط مكان الوضوء هذا المرفق داخل مرفق ومرفق تستطيع تقول مرفق ومرفق هذا داخل في الوضوء يعني انت تغسل الغسل من هنا فتجعل طريقة طبيعية من المرفق الى اطراف الاصابع تغسل يديك كما غسلت وجهك. بعد ذلك الآية المباركة قالت وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وهناك قراءتان قراءة بالخفض تقول وأرجلكم وقراءة بالنصب تقول وأرجلكم. إذا بالخفض على العطف أنه معطوف لأن الرؤوس مجرورة بالباء فإذا المسح أيضا على الأرجل مثل ما المسح على الرؤوس المسح على الأرجل. وإذا كان النصب فالنصب أيضا معطوف على المحل محل الرؤوس منصوبة برؤوسكم لغة الباء للتبعيض أو إذا الباء مهما في الصورة هي للتبعيض يقول الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يعني وليست زائدة لأن القرآن ما في شيء زائد. بعضهم يقول هاي الباء زائدة والرؤوس منصوبة محل لا الباء للتبعيض لكن يعني ببعض رؤوسكم لكن الرؤوس منصوبة محلا فإذا كانت منصوبة محلا يعني امسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فالأرجل أيضا تقتضيها المسح. فهنا في غسل للوجوه والأيدي ومسح للرؤوس والأرجل بنص الآية المباركة. وإن كنتم جنبا فطهر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا ماذا تمسحون به على الصعيد الطيب وجوهكم الوجوه منه والأيدي الفريق اللي ذكرت لكم. لاحظ الحكمة هنا ما هي ما يريد الله. شوف آية الوضوء في المائدة ورقمها 6 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الآن اتأمل آية الوضوء وين ربطتك يا حبيبي. شوف القضية وين. نتصور المسألة بسيطة هكذا. أولا نفت الحرج في الإسلام لا حرج ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الحرج مرفوع من الدين الضرر مرفوع من الدين بكل أحكام الإسلام. بالعكس إذا كان هناك حرج يسقط الحكم. أنت إذا عليك حرج بالصيام أو أن الصيام يضرك يسقط عنك الصيام. إذا عليك حرج بالحج أو أن الحج يضرك يسقط عنك الحج لأن الاستطاعة ما تكتمل. بكل شيء، حتى موقف من مواقفك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان موقف يسبب لك حرجا أو ينزل عليك ضررا والضرر أكثر من النفع، يسقط عنك التكليف ويقوم به شخص آخر غيرك. لاحظ، دائما لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ولا حرج. معنى ذلك ليس في استطاعتي وليس من حقي أن أنزل حرجا في أهلي ولا في زوجتي ولا في أولادي ولا في جيراني ولا في إخواني ولا في نفسي. ممكن أحيانا موقف فيه ذل للإنسان، إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، إذا كان في حرج هذا الموقف لا يرتفع الحكم عنه. لاحظ المسألة وين، فيأتي من الوضوء والتيمم إلى الانطلاقة الطيبة في مبادئ الإسلام، يبين لك أن الإسلام دين كامل ليس فيه حرج ولا ضرر ولا ضرار على أحد. ما جعل الله عليكم من حرج، رب العالمين، وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. شوف التعبير حبيبي، هذه اللي يطهركم إذا تلاحظوها في نفس الآية ما تشير فقط إلى الطهارة من الخبث والحدث. الخبث والحدث بالفقه الإسلامي، الخبث هو طور من النجاسة أو رذاذ من النجاسة إذا صار على ملابس الإنسان، بول، غائط، دم يصير على الملابس، هذا يقال له خبث، يعني تغسله من دون نية، ما يحتاج إلى نية. أيضا الثوب اللي عليه دم ما يحتاج تنوي أطهر ثوبي من الدم حتى يكون طاهر، لا، ما في نية، لأن هذا حدث خارجي، النية موجودة، عفوا، هذا خبث خارجي، النية موجودة في الحدث. الحدث يتعلق من البول والغائط والنوم، إذا واحد نام أيضا يعتبر حدث بالنسبة إلى لأنه ينقض الوضوء، والريح الخارج من الموضع المحتاج، والجنابة، والحيض بالنسبة للمرأة، والاستحاضة، والنفاس، هذا كله يقال له حدث، هذا يحتاج إلى نية. لماذا؟ لأن له علاقة بقلب الإنسان وبنفس الإنسان وبروح الإنسان، ومن خلاله تستطيع أن تقدم العبادة لرب العالمين. فما دام المسألة بهذا الشكل، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، بيّن أنك عندما تكون طاهر في بدنك وفي نفسك تنتقل إلى مجال الولاية، إلى أهل البيت. نستوعب هذا المعنى شوي ولا ما نستوعب؟ بارك الله فيكم، لأن معنى جدا دقيق إذا ننتبه إليه. الإنسان الذي لا يطهر نفسه لا يمكن أن يتذوق طعم الولاية والإيمان. الإنسان الذي لا يعرف الحلال والحرام لا يمكن أن يتذوق طعم الإيمان أبدا. لذلك يأتي القرآن الكريم يركز على هذه الناحية، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. الآن من هاي النعمة اللي يتمها؟ تجي للآية الأخرى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. هنا آية صريحة، هاي آية الوضوء، إذا خالفت الوضوء ما مشيت عدل ما تتوفق لولاية أمير المؤمنين. أنت بعد فكر فيها، يمكن تفكر، الحمد لله الله معطيك فكر وفقنا. الوضوء لما تخالف الآية أنت ما تمشي كما أراد الله، ما يصير الطريق مفتوح أمامك لولاية علي بن أبي طالب أبدا، لأن المسألة ترابط موجود في القرآن. والغريب أن هذه الآية في سورة المائدة، وسورة المائدة هي آخر سورة نزلت في القرآن الكريم، آخر سورة. حتى أن عمر بن الخطاب لما سأل الصحابة قال لهم ما تقولون في المسح على الخفين، المسح بالوضوء، واحد يتوضأ ولابس حذاء ويمسح على الحذاء بدل رجله. فقال المغيرة بن شعبة إني رأيت رسول الله يمسح على الخفين. وطبعا هذا الخبر على فرض صحته، إذا هو صحيح فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه خف من النجاشي ملك الحبشة، والخف كان على كل حال كان مشقوق من ظهر قدم الرسول، يعني ظهر القدم ظاهر. فإذا هذا صحيح الرسول أيضا لم يمسح على الخف، إنما مسح على رجليه، لأن الرجل كانت ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مع ذلك المغيرة بن شعبة لما قال هذه الكلمة قال إني رأيت رسول الله يصنعه، يعني يمسح على الخفين. والمغيرة بن شعبة من رؤوس النفاق، لا تنسون هذا من المنافقين الكبار. المغيرة بن شعبة شيء عجيب، المغيرة بن شعبة وهو الذي ركز يزيد بن معاوية في الولاية وفي الحكومة بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان، وهو الذي ابتدع هذه البدعة. المغيرة وما أدراك ما المغيرة. مع ذلك الإمام أمير المؤمنين كان واقف في المسجد. المغيرة لما قال أنا رأيت رسول الله مسح على الخفين، الآن الإمام ما يناقش المغيرة ويقول له أنت منافق وأنت كذا، لا، إنما كلمة واحدة قال قبل المائدة أو بعد المائدة، يعني قبل سورة المائدة لما نزلت أو بعد سورة المائدة. المغيرة قال قبل سورة المائدة، قال فذلك باطل، لأن آخر ما نزل من القرآن سورة المائدة، قبل وفاة رسول الله بشهرين نزلت سورة المائدة، والآية هاي موجودة في سورة المائدة، وكل الآيات التي تتحدث عن ولاية علي أمير المؤمنين أيضا نزلت في سورة المائدة. الآن لاحظت الحكمة وين؟ ولكن يريد ليتم نعمته عليكم تمام النعمة بولاية أهل البيت، وقفوهم أنهم مسؤولون، تمام النعمة بحب علي وفاطمة والحسن والحسين وأهل البيت، هاي تمام النعمة، ولعلكم تشكرون. الشكر أيضا وارد بالمسألة، إشارة إلى يوم الغدير. نحن هكذا، هذه صلاتنا نصليها يا حبيب، نبدأها بتكبيرة الإحرام. التكبيرة عندنا واجبة وهي ركن من أركان الصلاة. عند غيرنا التكبيرة ليست واجبة، في مدرسة غير أهل البيت ممكن واحد يدخل من دون ما يقول الله أكبر، ممكن يقول الله، ممكن يقول الرحمن، ممكن يقول الرحيم، ممكن يقول الوهاب، ممكن يقول القادر ويدخل بالصلاة. في مدرسة أهل البيت ما تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، تبدأ تقول الله أكبر الله أكبر، وما تترجم إلى لغات أخرى، حتى الذي لا يعرف اللغة العربية يجب أن يعود لسانه على النطق العربي فيقول الله أكبر. ما مقبول منه يقولها مثلا بلغة أخرى، لغة إنجليزية أو لغة أردية أو لغة فرنسية أو لغة فارسية أو أي لغة أخرى. طبعا أبو حنيفة يجوز أنه واحد يقول الله أكبر بلغة أخرى حتى للعرب، يقول حتى العربي يجوز له أن يقول خذا بزرق ويصلي، خذا بزرق وبعدين يبدأ بالصلاة يصلي. يعني هذا رأي المسألة واحد حقيقة المصيبة، لأنه مسألة الأساس. طبعا المذاهب الأخرى لا تخالف، مالك ابن أنس الإمام مالك ما يسمح، محمد بن إدريس الشافعي ما يسمح، أحمد بن حنبل ما يسمح بذلك أبدا، اللي انفرد فقط أبو حنيفة النعمان. هذا واحد واقف بالصلاة يصلي، يريد يصلي مع واحد عنده شك يصير عنده أحيانا، وسوسة تصير، وسوسة موجودة في رأسه نعزق، فيريد يكبر ما يقدر يكبر، شايفين؟ فيريد يكبر يرفع يديه يقول الله 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 الله، فيقول قل الله أكبر خلاص ما يحتاج، لأن هذه الحالة ما تقتضي منك إلا أنه يذهب منك التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ما يكون التوجه عندك، هكذا تأتي الله أكبر وأنت متوجه إلى الله. فإذا كبرت خلص بعد ما تفكر بأي شيء، لا تلتفت يمينا ولا شمالا ولا تفكر بأي قضية في رأسك، رأسا تتجه إلى الله سبحانه وتعالى في صلاتك. وكان أمير المؤمنين سلام الله عليه تستخرج النصال من قدميه في وقت الصلاة، لأنه عندما يكبر بعد ما يفقد الإحساس بما حوله غارق في الله. ولذلك حتى السائل الذي سأل الإمام ودخل في المسجد وهو فقير وقال أنا فقير أيها المسلمون أعطوني، الإمام أشار إليه بأصبعه. الله تبارك وتعالى في القرآن يقول وقت الإمام أمير المؤمنين أعطى خاتمه للسائل الفقير في تلك اللحظة لم ينشغل عن الله ولا ذرة واحدة، لأنه شهادة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الحالة. الله يرحم حاج جواد المؤذن كان في كربلاء. هذا الرجل حقيقة رحمة الله على رؤية بعض المؤذنين عندهم قدرة عجيبة في إلقاء الأذان يحرك مشاعرك. الناس لما يسمعون حاج جواد رحمة الله عليه يؤذن في منارة الإمام الحسين ما يسمعه أحد إلا يبكي، خصوصا في ليالي رمضان، وخصوصا عندما يودع شهر رمضان المبارك. شيخ هادي الكربلائي الله يرحمه كان يقرأ في صحن الإمام الحسين، وهذا حاج جواد المؤذن معروف لما يكبر في صلاته أو يكبر في مكان، أو حتى الشباب اللي موجودين يأتون على مقربة منه فقط يرتاحون عندما يرون تكبيرة الإحرام كيف يكبر، تجري دموعه هكذا رأسه لما يرفع يديه لحالة التكبير. هذا كان نائم على سطح الحجرة التي يؤذن فيها عند الإمام الحسين. الشيخ هادي رحمة الله عليه على المنبر يقرأ، فهو في منامه رأى أن باب الصحن ينفتح وهناك رجل مهيوب له هيبة وكذا يكبر ويعلن للحاج جواد أن الحوراء زينب الحقيلة دخلت صحن أخيها الحسين، وتقول له وتقول للحاج جواد، تقول له يا حاج جواد قل للشيخ هادي يقرأ مصيبة أمي فاطمة. فينزل هذا الحج رحمة الله على روحه طيبة. شوف الملاحظة كيف كلها بالتكبيرة، يعني موضع شاهد أنه الباب تنفتح ورجل له جلالة يكبر، فلأن هذا الرجل هو حاج جواد المؤذن له علاقة بتكبيرة الإحرام وبالتكبير حتى بالأذان، تأتيه رسالة من أهل البيت من خلال بطلة كربلاء زينب تقول له قل للشيخ هادي، والشيخ هادي على المنبر. فينزل يركض بالصحن الشريف والناس ينظرون إليه، واللي أعجب من هذا أنه الشيخ هادي على المنبر قال له يا حاج جواد قبل لا تحكي الرسالة وصلت راح أقرأ مصيبة الزهراء. شوفوا شوفوا هذا اي مستوى يا حبيب، واحد يصل من الصفاء. ما يريد الله، الله سبحانه وتعالى يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه معنى الطهارة والطهر وصفاء النفس والبقاء على الوضوء. واحد يبقى دائما على وضوء دائم. إذا جلس الإنسان إذا آوى إلى فراشه على وضوء يقرأ سورة قل هو الله أحد ثلاث مرات، حتى لو ما يقرأ شيء وهو متوضئ يكتب له هذا المنام، فراشه ومنامه مسجده إلى الصباح، يكتب له أنه في مسجد ويصلي إلى الصباح فقط يتوضأ وينام. سبحان الله، شوف رب العالمين كيف كل الملائكة يكتبون أنه صلاته قائم وقاعد يصلي رغم أنه نائم. فما بالكم بمن يكون على وضوء ويتوضأ أو يصلي أو يلتزم بصلاته، صلاة الليل صلاة الصبح. اللهم لا تحرمنا من صلاة الصبح يا مولاي، هذا الصلاة عجيبة أيها الأحبة، يجعل القرآن الكريم هكذا. فنحن نبدأ بصلاتنا بتكبيرة الإحرام، وهذه التكبيرة موجودة وهي ركن من أركان الصلاة. بعد التكبيرة نبدأ بسورة الحمد، ونبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم آية في سورة الحمد، الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه يقول: ما لهم عمدوا إلى أعظم آية في القرآن وزعموا أنها بدعة. الإمام الصادق يقول. لذلك نحن نجهر بسم الله الرحمن الرحيم وأنها من القرآن، والدليل على ذلك كما في صحيح البخاري ومسلم والمستدرك للحاكم، كل هؤلاء أكدوا، حتى أحمد بن حنبل في مسنده، أن الصحابة أن المسلمين كانوا يعرفون بداية السورة الجديدة عندما يبدأ جبرائيل بسم الله الرحمن الرحيم، ورسول الله يبدأ بالقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم معنى ذلك أن هناك سورة جديدة نزلت فيبدأون معها. ولذلك 113 مرة بسم الله الرحمن الرحيم جاءت في رأس آيات القرآن، والرقم 114 في سورة النمل لأن تكررت مرتين باستثناء براءة ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأن هي براءة. فالدليل على أنها من القرآن أن براءة ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم. لو كانت ليست من القرآن كان مثلا رفعت من كل الآيات. أما في سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، فبسم الله الرحمن الرحيم هي الآية رقم 1 و6 آيات تصير سورة الحمد. مع بسم الله الرحمن الرحيم 7 آيات، 7 المثاني، يعني سورة الحمد نثنيها في صلاتنا كل يوم نقرأها بالصلاة مرتين. فنبدأ بصلاتنا نقرأ سورة الحمد ونقرأ سورة أخرى من سور القرآن، إما قصيرة أو طويلة أو متوسطة حسب الاستطاعة، ونمشي على أن تكون ملابسنا طاهرة، قلوبنا طاهرة، متوجهين إلى رب العالمين. لذلك يقول الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه: علامات المؤمن 5. فيذكر العلامات، يقول: تعفير الجبين، هذا السجود على الأرض. والسجود على الأرض أيضا موجود عند المسلمين كافة في كل الأخبار، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له خمرة، يعني هكذا شيء يضع فيه تراب مثل الحصيرة فيها تراب أيضا يصلي عليها، ويصلي على تراب المسجد، حتى أبو بكر كان يصلي على تراب المسجد، وعمر بن الخطاب يصلي على تراب المسجد، وعثمان بن عفان يصلي على تراب المسجد. بإجماع الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأصل في الصلاة هي على الأرض الأصل، وليس على الزلو على الفراش. وما يسمح أهل البيت ومدرسة الإسلام لنا أن نسجد على ما يؤكل أو يلبس، لا، هذا السجود هو خضوع لله سبحانه وتعالى. فيجب أن نسجد على الأرض: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما أننا نأخذ من تربة الإمام الحسين، هذه بحوث مهمة يا أخوان، هذا البحث عميق جدا. التفتوا، الإنسان يأخذ أحكام رب العالمين بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لا تقول هذا وضوء وصلاة وسجود وما في شيء، لا لا، التفت التفت للتعبير. القرآن يربط هذه الأمور بولاية أهل البيت، يربطها بكمال الدين الإسلامي، باكتمال الإسلام، وأنه كامل الإسلام عندك. فأنا أخذ تربة من الإمام الحسين سلام الله عليه من كربلاء وأسجد عليها، وهذه التربة طاهرة أجعلها في جيبي معي أحملها، وفي الأخبار أنها أمان من الغرق وأمان من الأمراض، ولا تستكثر ذلك على الحسين. في كتاب تاريخ المدينة للسمهودي يقول أن المسلمين كانوا يستشفون بتراب المدينة، وكانوا يأخذون من تراب قبر حمزة بن عبد المطلب، يأخذون من تراب للشفاء، وفاطمة الزهراء كانت تجلس على قبر حمزة وتأخذ من ترابه وتصنع مسبح لها وتسبح بترابه، تجعل مسبح. شايفين بعض المسابح اللي من كربلاء تأتي؟ فتراب كربلاء يا أخوة، ايه، في أمور سبحان الله، يعني واحد لما يسمعها يشوفها يشاهدها. تراب كربلاء شفاء، والله العظيم شفاء من كل داء. يعني يمكن بعض الأمراض يعجز عنها الأطباء، لكن هاي لمن للإنسان الذي عنده عقيدة. هذا واحد بروفيسور من الهند دخل كربلاء لزيارة الحسين ووراء لاحظ على الشارع موجود الدكتور فلان الطبيب فلان، قال عجيب أنتم في كربلاء عندكم دكتور وطبيب عندكم الحسين عندكم تراب كربلاء، تعجب حقيقة تعجب عندكم الحسين. هذه التربة خصوصا لما تأخذها، أنا هنا في هذا المجلس عشرات الناس إذا لم أقل مئات أرشدتهم إلى تربة الحسين، إما اتصلوا معي أو بعثوا لي رسائل يبشروني أن الله رفع عنهم هذا البلاء، وفي أمراض خبيثة حقيقة. جرب هذه التربة مع 100 مرة سورة الحمد ليلة الجمعة، جرب وشوف وبعدين خبرني. هذه قضايا الله يرحم أستاذنا الكبير شيخ عبد الزهر الكعبي ما كان يراجع دكتور أبدا، ما عنده شيء إلا تربة الحسين، وكان يتمتع بصحة طيبة بشكل عجيب. لذلك يقول الإمام العسكري سلام الله عليه علامات المؤمن 5: تعفير الجبين وصلاة 51 على الصلاة الواجبة والمستحبة، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ترفع صوتك بسم الله الرحمن الرحيم، سواء كان الصلاة إخفاء الظهر والعصر تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ الحمد في إخفاء، أو الصلاة صلاة المغرب والعشاء والصبح صلاة الفجر، والتختم باليمين وزيارة الأربعين. الله يوفقكم، يمكن بالأربعين نروح إلى كربلاء يصير، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. وزيارة الأربعين الآن واحد يزور هنا يزور 40 الإمام الحسين سلام الله عليه، وكذلك نجمع صلاتنا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن رسول الله جمع المذاهب الإسلامية كلها تجمع بكلمة واحدة أن الصلاة تجمع في عرفة وفي المزدلفة، الظهر والعصر كل المذاهب الإسلامية يجمعهم في يوم عرفة، والمغرب والعشاء المذاهب الإسلامية تجمع الصلاة في المشعر الحرام في المزدلفة. وفي صحيح مسلم باب كامل لجمع الصلاة، ويذكر صحيح مسلم روايات عن رسول الله يرويها ابن عباس ومعاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر، في صحيح مسلم وفي مسند أحمد بن حنبل والحاكم في مستدركه، وروايات كثيرة وكثيرة وكثيرة موجودة، فنحن نجمع هكذا. ورب العالمين ذكر الصلاة في القرآن فذكر لها 3 أوقات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. الإمام الفخر الرازي في تفسيره يقول هذا دليل أنه يجوز الجمع، وهو إمام المفسرين، يقول يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وصلاة الصبح، الله سبحانه وتعالى أفردها، لأنك عندما تبدأ بصلاة الظهر الوقت يكون مشترك بعد صلاة الظهر مباشرة، إلى قبيل المغرب الوقت مشترك بين الظهر والعصر، كذلك في الليل بعد صلاة المغرب الوقت يكون مشترك، فهذا هو الجمع. لماذا يا رسول الله جمعت في صحيح مسلم؟ عبد الله بن عباس يسأل النبي يقول لماذا جمعت يا رسول الله؟ قال حتى لا أشق على أمتي وحتى لا يكون على أمتي من حرج، أن لرفع الحرج ورفع المشقة. والدين الإسلامي هو دين السماحة ودين الطيب يا أحبتي، بارك الله فيكم جميعا. أما أننا في صلاتنا نذكر الرسول ونذكر أهل البيت، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ الشفاعة منهم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أنا أقف على قبر رسول الله وأطلب منه، لأن الموت ما يحول بيني وبين النبي، أنا أسلم عليه في صلاتي أقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما تسلم عليه يجيبك لأن رد السلام واجب، فأنت تسلم عليه في صلاتك الواجبة وهو يرد عليك. كذلك بالنسبة لأهل البيت المعروف عنهم قضاء الحوائج، المعروف هذه بيوت الله، وكذلك المراقد المقدسة والاستشفاع والتوسل. التوسل عندنا دعاء التوسل اللي موجود، كما يذكر أخوة يوسف لما دخلوا على أبيهم يعقوب قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. كان بإمكاني أن يقول لهم اذهبوا واستغفروا الله، لماذا تطلبون مني أنا استغفر لكم؟ الشفاعة قطعا موجودة. الرسول يقول للزهراء بني فاطمة في ساحة المحشر أنا أشفع للرجال وأنت تشفعين للنساء، والزهراء تشفع أيضا للرجال والنساء، إنها تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. هذه الملاحظة التي يجب أن نلتفت إليها ونحن في مجالس سيد شباب أهل الجنة في مجلس الإمام الحسين وإحياء هذه الذكرى العظيمة. كل ذلك الحكمة منه حتى تنفتح بصائرنا، تنفتح بصيرتنا على الحقائق وعلى الواقع. صدقوني أحيانا يعيش الإنسان عمر كامل في غفلة، بعدين يفتح عينه فيرى أمامه ملك الموت، ويرى أمامه تلك اللحظات الرهيبة والساعات الشديدة. اللهم ارحمنا في تلك الساعة. أي والله يا أخوي اللهم ارحمنا. هذه ثلاثة أيام وثلاثة ساعة وثلاث ساعات تمر على الإنسان، ساعة التي ينزل فيها يوم ولادته، والساعة التي ينزل فيها في قبره يوم وفاته، والساعة التي يقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى. وذلك يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة، بحيث كل إنسان يصيح ونفسه وروحه. لحظات رهيبة والله تمر على الإنسان، كل شيء في الوجود يهتز، كل شيء ينخلع قلبه من الخوف من أهوال القيامة. حتى الإمام الحسن روحي له الفداء، وهو سيد شباب أهل الجنة، وهذا لتعليمنا. لما كان يبكي فسألوه لماذا تبكي سيدنا؟ قال لخصلتين، لفراق الأحبة ومطلع وهول المطلع. هول المطلع وفراق الأحبة. هول المطلع هي تلك اللحظة التي يفارق فيها الإنسان أهله وأحبته ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يهون الخطب أيها الأحبة هو التمسك برسول الله وأهل بيته، التمسك بهم، ذكرهم، عمل الخير. عمل الخير، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو اللي منطلق من الأعمال الصالحة. إذا واحد يسأل نفسه أنه يقوم بأي عمل من هذه الأعمال الصالحة، بأي عمل من الأعمال، يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ليقربه إليه. هذا يتيم يساعده، هذا شاب يريد يتزوج يسعى في زواجه في تزويجه، هذه عائلة، هذه أرملة، هؤلاء فقراء، قسم من الناس يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان في كل يوم القدور تنصب أمامه ويبعث للناس لآل فلان وآل فلان وآل فلان. في الليل إذا جن عليه الليل كان يحمل الطعام ويذهب إلى أبوابهم بابا بابا، يصيحون جاء صاحب الجراب، يعني اللي حامل الطعام، وكان ملثما بأبي أمي حتى ما حد يعرف. يقول أهل المدينة ما فقدنا صدقة السر إلا يوم مات علي بن الحسين زين العابدين. وسأل الإمام السجاد عن المجل الذي كان في ظهر أبيه الحسين يوم الطف. الإمام الحسين ما كان يدبر حتى يضربوه من قفاه، يضربوه على ظهره. لذلك كل الطعن الذي جاء على الإمام الحسين كان في وجهه وصدره ونحره، ما تلقى ضربة من خلفه، لأن ما يستطيع أحد أن يضرب الحسين من خلفه، هو ما يتركهم ويهرب حتى يلحقوه. لذلك تعجب من كان مع الإمام زين العابدين في قصة مفصلة، لعلهم بنو أسد يوم الدفن، فقالوا له سيدنا ما هذا الأثر في ظهر أبيك الحسين؟ قال هذا من حمل الطعام للفقراء في الليل. كان الإمام الحسين سلام الله عليه يحمل الطعام ويدور على أبوابهم بابا بابا. وذاك الأعرابي، نحن نحفظ هذه الأشياء لعلكم تحفظون الشعر، لكن في بعض الأمور واحد يركز عليها حقيقة. الذي أقبل وطرق الباب وقال لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلفة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، تحلت الكتب من فضائلكم. وإذا الإمام الحسين من وراء الباب يعطيه 4000 دينار. لماذا سيدنا ما أعطيته وجها لوجه؟ قال حتى لا أرى ذل السؤال على وجهي، خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست زمانا عليك مندفع، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفق. صار الأعرابي يبكي، يظهر هذا من أهل الله، من الناس المؤمنين طبعا العارفين بحقيقة الحسين. فقال له لعلك استقللت عطاءنا، قال لا والله يا سيدي، إنما أبكي كيف يأكل التراب جودك يا أبا عبد الله. أنت حسين وبالفعال حسن، بعتك نظما له القبول ثمن، غيرك من يمنح الرجاء بمن لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت خضم وفي اللقاء أسد، وأنت حميد وللهدى رمد، أنت من الفضل للإله يدون، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، تحلت الكتب من فضائلكم، وشحت الشهب من دلائلكم، أقسمت في بركم ونائلكم، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقا. وفيت والدهر إجاوب الإمام الحسين، الله يرحم شيخ عبد الحسين الحويذي، هذه أبياته، وفيت والدهر شانه غير، ومجدنا ما عفى له أثر، فبادرت من ندايا ذي بدر، خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. سلام الله عليك سيدي أبا عبد الله. الحسين ما يرد أحد، كل واحد يريد من عنده يعطيه، حتى الجمال لعنة الله على الجمال لما أراد خاتم الحسين قطع خنصر سيد الشهداء في قضية مفصلة، سبحان الله، وبقيت هذه الخنصر المقطوعة، الإمام السجاد سلام الله عليه يبحث عنها حتى يدفنها مع أبيه الحسين. هاي الليلة القادمة ليلة دفن الأجساد الطاهرة، ليلة عظيمة الليلة القادمة، كل واحد يحضر هنا لتشييع جثمان أبي عبد الله الحسين، لحضور مراسيم الدفن الليلة القادمة، وكل واحد عنده حاجة يعلقها في قلبه وفي خاطره، وإن شاء الله مقضية حتى نساعد سيدنا زين العابدين، نكون معه الذي انحنى على أبيه وصار يبكي وقال أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مزهرة. يقول حين ظهر على أبوه والله علم بحاله، ابدال الكفن والتابوت لفه باري وشال، لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاها يما، والجسد مجموع، وين الجسد وين الراس؟ فوق السمهري مرفوع يتهادوه يا ويلي، ومن قلوبهم يشفون. الان اليوم العصر، العصر اليوم حدثت حادثة كبرى، الحادثة هذه وصل اهل البيت الليلة واصلين الكوفة، لكن العصر اوقفوهم في ساحة الكوفة قبل دخولهم. طبعا النساء الكوفيات اشرفن من السطوح، امرأة اشرفت يظهر من اهل الخير، سألت زينب اخي من اي الاسارة انتم؟ اجابتها نحن اسارة آل محمد. فنزلت من صفحها وجمعت لهن أجر ومقانع وأعطتهن، وقد غفت الصرخات بوجود أهل البيت. وإذا أهل الكوفة يعطون تمر وجوز لأطفال الحسين، رقية بنت الحسين، الحوراء زينب صاحت: يا أهل الكوفة، الصدقة حرام علينا، ما يجوز ناكل صدقة، احنا ماذا تصنعون أنتم؟ الأطفال كلهم رمض رمض، تتصدق الواجب علينا يا وعطايا الخلق كلها من دينا، وما خاب ظن اللي يعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا. يا ويلي وساف الليالي بدر سبينا، ابونا انشتل واحنا انسبينا. يا واذا العشائر اقبلت، كل العشائر لابن سعد، هذا الموقف عزيز على قلوبكم، قالوا: يا ابن سعد، ما تريد ان تصنع بالنساء والعائلة؟ قال: اريد ان ادخلهم مجلس ابن زياد. قالوا: ما كان لك ذلك ابدا، ان لنا مع السبايا عقائل ونساء، ما نسمح لنسائنا ان تدخل بين الرجال الاجانب. واذا بنو علين جاءوا جماعة وهب بن حباب الكلبي، وبنو اسد وعال بكر بن كل واحد اجى ويصيح باسم ذيك المرأة اللي موجودة، نساء في المحامل، فلانة اخرجي هذه عشيرتك، فتخرج من بينهم الا الحوراء زينب واقفة تقلب طرفها، سري عليك تقلب طرفها يمينا وشمالا، لم يأتي احد ينادي باسمها. اين ابو الفضل العباس؟ اين عون وعبد الله وجعفر؟ اين الحسين؟ اين ابناء الحسين؟ صالح بعد صالح، اين علي الاكبر؟ ما ظهر احد. لذلك تقول: سيدي تتجه الى ابي عبد الله الحسين، ما عندها الام واحزان، وخطبت تلك الخطبة اللي هزت العالم والله، اومأت بيدها الى الناس ان اسكتوا فسكت، ارتدت الانفاس وسكنت الاجراس، يعني اللي راكبين على ظهور الرواحل كل واحد صار يمسك الجرس حتى لا يتحرك الجرس، حتى يسمع العقيل زينه. وانطلقت بخطبتها، كذلك اعقبتها ام كلثوم. بعدين فاطمة الصغرى خطبت تلك الخطبة، ويأتي ذكرها ان شاء الله، نذكرهم باذن الله. لكن الشيء اللي ألمها كثير ان ابن زياد امر برفع رأس الحسين امامها حتى يسكتها، لان الناس صاروا يبكون، وشيخ كبير اقبل اليهم ينادي: يا سادتي، انكم والله اهل بيت النبوة، شبابكم خير الشباب، وكهولكم خير الكهول، ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى. فجاءوا برأس الحسين لحظات، واذا تسمع صوت، صار لها يومين ثلاثة ما سمع الصوت، اصغت سمعت رأس الحسين، اخوها الحسين يقرأ القرآن، يقرأ سورة الكهف، فهي صارت تحكي. الآن راحت الخطبة تركتها، وإذا تتكلم مع أخي الحسين: كلمني يا نور عيني، كلمة واحدة منك أبا عبد الله. بعدين قالت: أخي، إذا ما تكلمني كلم بنتك فاطمة الصغرى، هاي فاطمة الصغيرة تكلمها، هذه عندي رقية كلمها، أخي فاطمة الصغيرة تكلمها، فإن قلبها كاد أن يذوب. خويا نبيت على الغرب قوة، أنا لحدتك على ريحة الخوة، أشوفك عفتني بقايا عشلوة، نشوف الشمر بيا السوى، يا صوت على مسود تلوى. وفي مجلس ابن زياد، لعنه على ابن زياد، لما صار الكلام واقبل ليضرب العقيله، وانقله لكم ان شاء الله في ليله من الليالي مفصلا، هنا باختصار شديد، لما نزل اراد ان يضرب عمرو بن العقيل زينب، يقول قام اليه عمرو بن حريث قال ويلك ما تريد ان تصنع، تضرب هذه بنت امير المؤمنين بنت الزهراء بنت رسول الله؟ شوف الناس رفعوا ايديهم. قال اما تراها كيف تجرحت علي لانها لقنته درسا لا ينتهى ابدا. فرجع ابن زياد قال لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المردة. واذا بني له يسأله لابن زياد صبي 7 سنين عمره، شاف سبحان الله رأى معجزة، فقال لأبيه ابا هذه المرأة لا تكلمها، وما يعرفها من هذه المرأة، لان رأس الحسين كان في طش من ذهب بين يدي ابن زياد في المجلس. قال له أما لا تكلم هذه المرأة، لا تحكي معها، لا تضربها. قال ولماذا يا بني؟ قال أبا رأيتك لما قصدتها لتضربها رأيت هذا الرأس يرمقها بعيني. شفت الرأس يتوجه إليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويا كل من لها غايب يجيها ولا الوالد بحولي انا نقريد ولا درب البغون السائل يرحون ويشوف كل من لها غياب يلفون وانا غايب من الحزن منفون. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، 10 مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله. لا تنسوا الليلة القادمة دفن الأستاذ الطاهر، دفن إمامكم أبي عبد الله الحسين، اخبروا إخوانكم المشاركة في هذه المجالس وحضور مراسيم الدفن بشكل خاص، لعل الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا البلاء. يا والله نحن الآن في نعمة كبرى وفي رحمة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بمحمد وآله الأطهار. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، أرحم من رأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحاضرا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.